بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، فإن قلت، هذه الشبهة الثانية أو الثالثة، الشبهة الثانية، إن المشركين يعني الأولين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن قولها وعن العمل بمقتضاها. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، لا بمعناها ومقتضاها، ولا يقرون ولا يتلفظون بها، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها. المعتقدون في الأموات إنما يتلفظون بها مع جهلهم بمعناها. قال: قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله، أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معناها، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل به، بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر جمع نحيرة وهي الذبيحة، وقرب إليه نفائس الأموال، نفائس جمع نفيس وهو الجيد من المال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. إذن هذه الشبهة الجواب عنها واضح، وهي: قال الشوكاني: إذا قلت إن المشركين كانوا يقرون بكلمة التوحيد، أكانوا لا يقرون بكلمة التوحيد كما تقدم أنهم يستنكفون ويستكبرون عن قولها، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها معناه يتلفظون بها، فتجد أحدهم يشرك بالله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو يشرك بالله. قلت الجواب: هؤلاء أي القبوريون المعتقدون في الأموات والأحياء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، لو علموا مقتضاها وأن ما يفعلونه شرك يناقضها لا ترددوا في قولها كما استنكف عن قولها المشركون الأولون، إلا أن يكون من باب التلبيس على الناس أنهم ليسوا مشركين يلبسون على غيرهم. قال إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، يطلب منهم تفريج الكربات وشفاء الأمراض ومغفرة الذنوب، ويطلب منهم الغوث والمدد والنصرة على الظالم، ويطلب منهم تحصيل الرزق ودفع المصائب ما لا يقدر عليه إلا الله، أو عظمهم قام في قلبه من تعظيمهم ما يقوم في قلب الموحد من تعظيمه لله، أو نذر عليهم بجزء من ماله، هذا لسيدي فلان وهذا لقبر سيدي فلان وهذا لضريح فلان، أو نحر لهم يذبح عند قبورهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال. ماذا كان المشركون يفعلون؟ كانوا يفعلون هذه الأشياء مع ما يسمونه صنما ووثنا، والقبوريون يفعلون الأشياء نفسها مع ما يسمونه ضريحا ومشهدا وقبرا ووليا، فالفعل نفس الفعل، إنما اختلفت مسمى المعبودات، اختلفت مسميات المعبودات. فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، لم يعتقد معناها ولا عمل بها، بل خالفها اعتقادا وعملا، خالفها في الاعتقاد لأنه اعتقد أن غير الله، اعتقد أن غير الله يعبد وتصرف له هذه الأمور، اعتقد أن غير الله تصرف له هذه الأمور. قل هذا صح النوم الذي ينعس لا يجلس على كرسي. قال فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل به، بل خالفها اعتقادا وعملا. قلنا خالفها اعتقادا لأنه اعتقد أن هذه الأضرحة وهؤلاء المقبورين يستحقون هذه العبادات، واعتقد أنهم يضرون وينفعون، ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أن تعتقد أن الذي يضر وينفع على الاستقلالية وبيده الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. ومخالفتها عملا لأنهم أشركوا بأقوالهم وأفعالهم، أشركوا بأقوالهم فدعوا غير الله، وبأفعالهم فذبحوا ونذروا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، مجرد قول لا إله إلا الله وحده لا يثبت الإسلام حتى تعمل بمقتضاها، حتى تعمل بمقتضاها، ومقتضاها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن تعتقد أنه وحده الذي يعبد، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. وشروط لا إله إلا الله معلومة: العلم والصدق والإخلاص والقبول والانقياد إلى بقية الشروط الثمانية. هذه هي شروط هذه الكلمة العظيمة. قال: فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما، لكن الأولين كانوا يعني كانوا يعرفون معناها فلم يتلفظوا بها، كان عندهم شرك خالص، ما عندهم مغالطة ولا عندهم نفاق في الشرك ولا تلبيس في شركهم، شرك واضح. قالوا لا، ما نقول، لأنه لو قلنا سنقول شيئا لا نعتقده، ولو قلنا يلزم من قولنا أن نترك آلهتنا، ونحن لسنا بتاركي آلهتنا. هؤلاء المتأخرون توضح لهم لا إله إلا الله، حتى من فهم ذلك منهم فإنه يستمر على ما هو عليه من الاعتقاد في الأموات ومن قول لا إله إلا الله، فصار فيما هو فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ملبسا مدلسا، يظهر أنه مسلم يتلفظ بهذه الكلمة العظيمة وهو غارق في أنواع الشرك، غارق في أنواع الشرك. قال: فإن قلت، ولهذا قال بعض أهل العلم إن كفار قريش كانوا أعرف بهذه الكلمة من مشرك اليوم، فلما عرفوا امتنعوا عن قولها، وهؤلاء منهم من لا يعرف حقيقتها، ومنهم من يعرف حقيقتها ويشرك ويشرك بالله ويلبس على الناس ويدلس أنه مسلم يقول لا إله إلا الله. قال: فإن قلت، قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه فساره ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولكن لا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذه الشبهة الثالثة الآن. إذا قال لك قائل: ماذا تصنع بهذا الحديث؟ قال: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله اتق الله، وفيه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: فما تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تقية، أي اتقاء للقتل. فقال: هل شققت عن قلبه؟ هذا معنى الحديث وهو في الصحيح. الآن هذه شبهة، وهي من شبههم الكبار التي يتمسكون بها، فيقولون كيف تساوون بأولئك ونحن نقول لا إله إلا الله، وكيف تحكمون علينا بالشرك والخروج عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة كذا وقال لخالد كذا، وفي حديث الأنصاري قال له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم؟ فانتبه لهذه الشبهة ولجوابها. وحاصل الرد أن حال هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام غير حال القبوريين، وأن الأحاديث إنما تدل على الكف على عن من قال لا إله إلا الله حتى يتبين أمره، إما إلى عمل بها وبمقتضاها، وإما إلى عمل بما يخالفها وينقضها. فمقتضى هذه الأحاديث الكف عمن قال لا إله إلا الله إلى أن يتبين أمره وينظر سبيله. قال: قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم، حتى ولو كان مسرا في قلبه النفاق، حتى ولو كان مسرا في قلبه الكفر، فما دام أنه في ظاهر أمره أنه يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض ظاهر ولم يخالف معنى لا إله إلا الله في الظاهر، فإنما يؤخذ بظاهره، ولم نؤمر عن التنقيب عن قلبه وباطنه. ولهذا المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم لا يعرفون، وبعضهم يشك بالشك والظن من سيماهم أنهم من أهل النفاق، وبعضهم بالوحي أوحى الله إلى نبيه بأسمائهم وأخبر بهم حذيفة، وبقية الصحابة كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين، حتى إن أحدهم مات في عهد عمر فقام عمر ليصلي عليه فأخذ بيده حذيفة وقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإنه منهم. فقال: أنشدك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. الشاهد من هذا أنه عاملهم الصحابة عاملوا هذا الذي كان ممن أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة، عاملوه بما ظهر منه. فإذا لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال، إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان. ليس هكذا لفظ الحديث، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في بعضها زيادة قيام الصلاة والزكاة، وفي بعضها ويؤمنوا بي وبما جئت به. ألفاظ في هذا الحديث، فالمؤلف رحمه الله لعله أدخل حديثا في حديث. طيب، انظروا هذا الحديث، هل هو بلفظه في البخاري؟ قال رقم 25. قال: وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة ما قال، لأسامة بن زيد ما قال. معناه شخص قال لك أنت تريد أن تقتله فقال لك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقول له: أقتلك لأنك ما صليت؟ هو الآن أسلم، ما جاء وقت ليتبين يصلي أم لا، وما جاء وقت ليتبين يصرح بشرك وبناقض من نواقض الإسلام، أم يستمر على هذا القول الذي قاله بلسانه. فإذا في حديث أسامة الكف على من قال لا إله إلا الله حتى يتبين أمره، ولهذا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه أنه استعجل ولم ينتظر حتى يتبين الأمر. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. نعم، فالمؤلف ذكر زيادة الحج والصوم، وهو دخل عليه حديث في حديث. قال: وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال. وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد، ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه لكانت نافعة لليهود، مع أنهم يقولون عزير ابن الله ويقولون لا إله إلا الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد، بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا الله توحيده. وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا، ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام، ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال: ويحج البيت ويصوم رمضان. هذه الزيادة التي ليست في الصحيح. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال. وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. إذن حاصل الجواب عن هذه الشبهة، لو قال لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أليس يصلي، أليس يشهد أن محمد رسول الله، نقول هذا فيه الكف عمن شهد شهادة الحق وعمل أعمال المسلمين في الظاهر ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فيكف عنه ويعمل بظاهر حاله ولنا ظاهره وسريرته إلى ربه. وكذلك في قصة الرجل الذي قال اتق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أضرب عنقه، قال لعله أن يكون يصلي، فقال كم من مصل بلسانه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، معناه تلفظ في الظاهر وفيما نسمع بما يصير به مسلما، بما ليس في قلبه قلبه لا يوافق ويطابق لسانه على هذا اللفظ الذي تلفظ به، فماذا قال؟ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم، معناه له ما ظهر. هذا الحديث يبين أن هذا الرجل كان في الظاهر من جملة المسلمين. ثم أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم مانع آخر من قتله، وهو لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل هو محسوب في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن لخالد بقتله قال من لم يكن دخل في الإسلام من العرب، وقال اليهود والنصارى يقولون كيف ندخل في دين رجل يقتل أصحابه، فلأجل المصلحة العامة ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وأسامة بن زيد شهر سيفه فرأى الرجل السيف ساطعا لامعا بيد أسامة وأيقن أنه لا محالة مقتول، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأجهز عليه أسامة وقتله. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها لما رأى السيف، في رواية قالها تقية، قال ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. فهنا قال له ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، معناه إذا قال لا إله إلا الله كف عنه، فإذا استمر في أعمال المسلمين والعمل بأركان الإسلام ولم يشرك ولم يفعل أفعال المشركين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين في الظاهر، وأمره إلى الله إن كان يخالف ذلك في باطنه ولم يطلع عليه المسلمون. نعم، فإذا هذا التفسير الصحيح لحديث أسامة الكف حتى يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد، فيكون محقون الدم، فيكون محقون الدم ومعصوم المال. وقوله فيما مثل به في التمثيل باليهود والنصارى والخوارج وهكذا مانع الزكاة، هذه سبقه إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، ولنا وقفة وبيان لقول المؤلف رحمه الله عن الخوارج إنهم من أكمل الناس توحيدا، نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لشرح الجمل الأخيرة من هذه الشبهة. يقول الأخ: من قال لا إله إلا الله ثم يسب أم المؤمنين بما برأها الله منه ما حكمه؟ هذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هذا كافر، وقع في ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله عز وجل يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، وهو يقول ليست مبرأة، فهو مكذب بالقرآن. والله يقول إن الذين جاءوا بالإفك، سماه إفكا وافتراء، وهو يقول لا بل هو حقيقة، هذا معارض لكلام ربه وللقرآن، فيصير بذلك كافرا. يقول: كان رجل في أحد المساجد يمنع الناس من تعبئة الماء، وكان هو المؤذن، فذات يوم استغل الناس وقتا من الأوقات وهو يؤذن، فدخلوا يعبئون الماء، فجاء رجل إليه وهو يؤذن، فقال الناس يعبوا ماء، فقال أذن بدلا عني، وذهب إليهم، ترك الأذان لصاحبه وذهب يصايح الناس. فما حكم ذلك؟ الجواب: إن أعاد الثاني هذا، إن أعاد الأذان من أوله فالأذان صحيح، أما إذا وصل ذاك إلى أشهد أن محمد رسول الله فأخبر، قال تعالى يا فلان قل حي على الصلاة وكمل وذهب، فهذا قطع الأذان بين اثنين، وهذا لا أعلم عليه دليلا. يقول: ما نصيحتك لمن يقرأ القرآن في الدرس؟ نصيحتنا أن ينتبه للدرس، يستفيد ثلث ساعة نصف ساعة يستفيد منها ما ينفعه، والقرآن بعد الدرس، لكن أحيانا بعضهم يأتيه الشيطان يصرفه عن خيرين، عن الدرس وعن القرآن، يصرفه عن الدرس يقول له اقرأ قرآنا، طيب فيذهب ويأخذ القرآن، ويصرفه عن القرآن فيكون يقرأ آية وسمع كلمة من المدرس تشوش، يقرأ آية وسمع جملة، وكذلك أيضا لا أنه هو الذي قرأ بتدبر ولا أنه الذي سمع بانتباه، فلا حصل أجر الدرس والاستفادة ولا كذلك انتبه لتلاوة القرآن. فيا أخي لا يلعب عليك الشيطان، استفد من الدرس، ثم بعد ذلك الوقت مفتوح لقراءة القرآن، لكن لا، وقت الدرس يقرأ قرآنا، بعد الدرس يذهب يشرب شاي أو يذهب الشارع أو يذهب له أي مكان، فهذا الشيطان مسلط عليه من باب أنه يريه أنه يحسن صنعا، فلا هو الذي مسك القرآن وحفظ وأتقن وراجع، ولا هو الذي حضر الدرس. يقول: إذا خرج من ذكر الرجل المني في النهار هل عليه غسل أم حكمه حكم المذي؟ المني الذي يخرج بدفق وشهوة هذا فيه الغسل، سواء كان في الليل أم في النهار، أم في الصباح أم في المساء، كان في البر أم في البحر أم في الجو، كله ما دام أنه خرج المني ففيه ماذا؟ فيه الغسل. قال من شرح مسلم: قال الخطابي كلاما حسنا في بيان أصناف المرتدين. طيب هذه أشير عليها، نقرأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع بيان الأصناف التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في قولهم ماذا؟ في قوله منع الزكاة والخوارج وكذا، إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والأولاد إلى مكان الحلقة، بارك الله فيكم.